الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الطبراني رحمه الله في الدعاء، قال الطبراني في الدعاء في الجزء الذي ألفه في الدعاء، والإمام الطبراني هو أبو القاسم الطبراني، اسمه سليمان ابن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي الشامي، ولد في الشام في منطقة عكا المشهورة لأن أمه كانت عكاوية، وجلس في الشام فترة ثم تحول إلى أصبهان أو إلى خراسان، ودار رحمه الله مع والده على المشايخ حتى أدرك الكبار وسمعه والده وهو صغير، وأول سماعه للحديث كان وهو سنه 13 سنة، فسمع مع والده، كان ذلك 273، لأنه ولد في 260 للهجرة، ودار جميع البلدان، ذهب إلى مصر وكذلك إلى الشام، أو معنى أول ما سمع في الشام ثم ذهب إلى مصر، ثم أيضا ذهب إلى الحجاز، وآخر شيء جاء إلى بغداد وسمع بها كثيرا، وسمع له من الشيوخ حتى يقال أنه له من المشايخ 2000 شيخ، هنا كانت له مشايخ كثيرة، وأدرك أناس كبار، أدرك أناس من الكبار، ولهذا تجد الطبراني مع أنه ولد 260، إلا أنه يدرك أناس قد أدركوا علماء كبار من مشايخ أو من مشايخ البخاري ومن مشايخ أحمد، أدرك معنا من تلامذة يزيد بن هارون، وأدرك أيضا من تلامذة أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وأدرك أيضا كذلك من تلامذة عبد الرزاق، وهؤلاء يعتبرون مشايخ الإمام أحمد، فأدركهم، أدرك تلاميذهم، المقصود معنى أدرك تلاميذه وهو صغير، أنا لما ولد إنما ولد بعد وفاة الإمام أحمد، أنا الإمام أحمد مات في 241، وهو ولد بعده 20 سنة، كذلك علي بن مديني، كذلك هؤلاء، بل عبد الرزاق مات 204، وأدرك أصحابه وسمع منهم، سمع من أصحابه، كذلك من أصحاب أيضا سعيد منصور الخراساني وغيرهم من الأئمة أو من أصحاب الأئمة، فلهذا أدرك الكبار، وعمر رحمه الله، عمر حتى أدركه الأحفاد، أدركه الأحفاد وروى عنه، ولهذا تجد أكثر أو من أكثر الأجزاء التي فيها علو تكون من جهة الطبراني، وقد كان بعض أصحابه وهو ابن ريدة كان الناس يزدحمون عليه، هذا ابن ريدة هو آخر من أدرك الطبراني وروى عنه كتبه كلها، فكان الناس يزدحمون عليه، وكتب الناس عمن كتب عنه، عمن كتب عن ابن غيدة، حتى أن السلفي رحمه الله الحافظ أبو الطاهر السلفي كتب عن 100 شخص من أصحاب ابن غيدة، أي كتب كتب الطبراني. وكذلك أيضا آخر من أدركوه من أصحاب ابن غيدة المعمرة فاطمة الجردانية، فكانت يستحنون عليها في الحرب بسبب أن معها علو الإسناد. طيب، فهذا يبين أن هذا أن الإمام الطبراني كان حافظا كبيرا، وأيضا كان يشهد له الناس بحفظه، أنه كان يحفظ، وأيضا حفظه كثير وشهد الناس بحفظه، بل كان ما يستطيع أحد أن يغرب عليه لكثرة حفظه رحمه الله. واستقر في أصبهان، استقر في أصبهان، جاءها 90 وجلس فيها فترة ثم خرج، ثم جاءها 73 عن 73 جاءها بعد ذلك واستقر فيها وجلس 60 يدرس في هذه البلدة وهي أصبهان، وهي من بلاد خراسان، جلس 60 وهو يدرس فيها ويحفظ الناس، وكان من أهل السنة. ولهذا أول من أدخله وجعله يجلس في هذه البلاد هو ابن رستم، أبو علي بن رستم، وكان له في الولاية وكان يعطيه من الخراج. فاستقر الطبراني رحمه الله، وكان دائما يعطي الطبراني وأيضا يطلبه في مجلسه ويهدي له هدايا. ثم أن الطبراني سمعه مرة يغمز في أبي بكر وعمر، أنا كان عنده تشيع، قال الإمام الطبراني رحمه الله: فما أتيته بعد ذلك، أنا ما جاءه في مجلسه أبدا بعد ما سمع منه أنه كان يتكلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وأخذ بعض المحدثين على الطبراني بعض الأشياء، لكن أكثرها ليست صحيحة، وقد يكون في بعضها وهم، مثل ما ذكر أبو علي النيسابوري كان يتكلم في الطبراني، فقال له الحاكم: أراك سيء الرأي في الطبراني؟ قال: كنا في باب أبي خليفة الجمحي، قال: فأتيت له بأسانيد حديث ابن عباس السجود على 7 أعضاء، قال: فقلت: هل تعرف عن شعبة، عن عبد الملك الميسرة، عن عكرمة، عن ابن عباس غير عثمان بن عمر ابن فارس يروي عن شعبة؟ قال: نعم. قال: غندر بن أبي عدي. قال: وهذا وهم من الطبراني، أنا لعله وهم في هذا الحديث، فليس أحيانا الإنسان في المذاكرة قد يأتي بأشياء يظنها صحيحة وهي ليست صحيحة، لكن أخذها عليه أبو علي النيسابوري. والصحيح أن هذا قد يكون يهم فيه الإنسان لشدة لكثرة حفظه وكذا. ولهذا لما ذكر حديث شعبة ألف جزءا سماه حديث شعبة، لم يذكره إلا من رواية عثمان بن عمر بن فارس رحمه الله. فالمهم أن هذا الإمام كان حافظا كبيرا، وقد تنافس الناس في الأخذ عنه، وقد ألف كتبا كثيرة، أعظمها المعاجم الثلاثة، أعظمها المعاجم الثلاثة. المعجم الأول المعجم الصغير، وهذا المعجم الصغير ألفه على حديث مشايخه، فكل شيخ من شيوخه ذكر له حديثا واحدا، ذكر لكل شيخ من شيوخه حديثا واحدا. وألف أيضا المعجم الكبير، ألفه على أسماء الصحابة، ألف المعجم الكبير على أسماء الصحابة، وهو أكبر معجم من معاجم العلماء. وهذا المعجم ذكر فيه حديث الصحابة، إلا أنه لم يذكر حديث أبي هريرة فيه، ولعله أراد أن يضعه أو أن يجمعه فلم يستطع جمعه أو لم يستطع استتمامه فلم يدخله في معجمه، وكذلك أيضا لم يكمل معجم الخلفاء الأربعة والعشرة كذلك. المهم أنه ذكر هذا، فكتابه كبير جدا طبراني، هو موسوعة من موسوعات العلم، لكن كما قلنا ترك كثير من الأحاديث وخاصة أحاديث المكثرين، فسماه المعجم الكبير. وأما المعجم الأوسط فهذا المعجم كان الإمام الطبراني يقول هذا روحي، كان يقول على كتاب المعجم الأوسط هذا روحي، وقد خرج أو معنى الطبعة المشهورة طبعة الطحان وغيره أن 8 مجلدات وبعضهم جعله 10 وبعضهم ظهر نزل الطبعات أكثر. أما المعجم الكبير فهو يفوق ذلك، بعضهم جعله إلى 20 مجلدا أو أكثر. فالمعجم الأوسط جعله على أحاديث مشايخه، يذكر أحاديث مشايخه وخاصة غرائبهم. غرائبهم إيش معنى غرائبهم؟ معنى الحديث الذي لم يروي أحد إلا هم، معنى فردوا بروايته، فيذكره رحمه الله في المعجم الأوسط. قال الطبراني رحمه الله حدثنا معاذ بن المثنى، ومعاذ بن المثنى هو ابن معاذ العنبري الحافظ المتقن، أن معاذ هذا حافظ، وابن حافظ، وأيضا جده حافظ، وجد جده أيضا حافظ من أصحاب شعبة، فهؤلاء كلهم حفاظ في السلسلة. معاذ بن المثنى ابن معاذ العنبري رحمه الله من أصحاب شعبة بن الحجاج، أي جده معاذ بن معاذ. قال حدثنا علي بن المديني، وهو أبو الحسن الإمام الحافظ الكبير إمام العلل، حتى لقب بحية الوادي لمعرفته لعلل وخبايا الحديث، كما أن الحية تعرف مقابر الوادي. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهو أبو عبد الرحمن الحافظ الكبير ابن الإمام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. قال حدثني أبي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وهو أبو سعيد البصري الإمام إمام من أئمة السنة والحديث، قال معرفتنا للحديث عند الناس كالجهالة أو قال كالكهانة. قال حدثنا المثنى بن سعيد، وهو أيضا ثقة من أصحاب قتادة البصريين، قال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا هاجت الريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. قال هذا حديث صحيح. فهذا الحديث في الريح إذا هاجت ريح شديدة يأتي بهذا الدعاء، وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة وعن غيره في الدعاء عند اشتداد الريح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، فإذا رأيتموها فقولوا اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. فهذا الدعاء الذي ينبغي المسلم أن يحفظه، إذا جاءت هذه الريح أتى بهذا الدعاء، لأن هذه الريح من روح الله كما تقدم معنا في الحديث التي تقدمت في مسند أبي أنه قال عليه الصلاة والسلام الريح من روح الله، أي مما ينفس الله به عز وجل عن الناس. لماذا؟ لأن الريح هذه تأتي بالسحب، إذا جاءت الريح جاءت السحب لأنها تطرد السحب فتجمعها فيأتي بعد ذلك المطر بإذن الله جل وعلا. فكما قال الله عز وجل في آيات كثيرة، أو ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر فيرسل وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب وتجمعها، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. يزجيها بإيش؟ بالريح، تأتي الريح وتزجي هذا السحاب وتجمعها. فقال: تزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فهذه الآيات من آيات الله جل وعلا، فيرسل الله عز وجل الرياح على الناس فتفيدهم، وأحيانا الريح هذه تكون عذاب، وغالبا كما قال أهل العلم أن الله عز وجل إذا ذكر الريح فالمراد بها العذاب، وإذا ذكر الرياح فهي رياح الرحمة، الرياح تأتي بالرحمة والريح تأتي بالعذاب. لهذا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى قوم ثمود وقوم عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، قال في قوم عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أنا ريح شديدة تصرهم. وأيضا بيّن الله عز وجل أنه أرسل عليهم الريح الشديدة التي دمرتهم، فما رؤيا إلا مساكنهم. فلهذا فالريح تأتي بالعذاب، والرياح تأتي لأجل الرحمة والمطر وغيرها. فالمهم أن الإنسان إذا رأى هذا الهواء الشديد فهو لا يعلم هل هذا فيه خير أو فيه شر، فلهذا يسأل الله عز وجل خيرها، لا ينبغي أن يسبها أو أن يقول: ما هذه الريح لعل فهي ريح عذاب. هذا لابد أن يكون بعلم. لما جاءت ريح في المدينة أو النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الريح، أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ريح موت بعض المنافقين. معنى هذا إخبار من الله عز وجل، ما يستطيع الإنسان أن يأتي مثل هذه الأشياء إلا إذا كان من وحي الله من الغيب. وأما كذلك ما يحصل مثلا من الإخبار بأنها ستكون ريح وتكون كذا، فهذا ذكر شيخ الإسلام وغيره أن هذا ليس من علم الغيب، هذا ليس من علم الغيب، وإنما من اشتغل بالهيئة يعرف بعض الأشياء التي تكون في الكون بعلاماتها وبأسباب جعلها الله عز وجل أسبابا قائمة وثابتة ومستمرة، فيعرفونها بذلك. وأيضا كذلك بالحساب، يعرفون هذه الأشياء بالحساب، وهذا من جعل الله عز وجل أمورا مستقرة، وليس هذا من علم الغيب، وليس هذا من علم الغيب. فلهذا وهل ينبغي أن يخبر بوجود ريح مثلا شديدة وكذا؟ لا بأس، إذا أخبر لا بأس، وإذا ترك الناس أيضا لا شيء في ذلك. إذا كان الإنسان مثلا عرف بسبب ما عنده من حسابات أو من الهيئة أو من مراقبة الكون ومراقبة مثلا الرياح التي تكون في البحر، فعرف أنها ستكون ريح شديدة فأخبر الناس، ما في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك وهو في الطريق أخبر الناس بأنها ستكون اليوم، ستهب اليوم ريح شديدة، فلا يقومن أحد منكم، والحديث البخاري كما هو معروف. فلهذا فلا بأس أن الإنسان يخبر إذا كان في ضرر على الناس، إذا كان في ضرر على الناس أو أن هذه الريح تكون مضرة. وأما الأشياء العادية هذه فالأفضل أن لا يخبر بها الناس حتى مثلا يرونها أو تكون عليهم آية ويعرفون قدرها. وأما إذا كان في ضرر مثلا مثل السيول التي تأتي يخبرون الناس يخبرون أهل الوديان حتى لا يأتوا، وأيضا يكون في الوديان فتأتي السيول فتأخذهم. فخلاصة الأمر أن المهم أن الإنسان يأتي بمثل هذه الأذكار ويسأل الله عز وجل خير هذه الأمور. فإذا هاجت ريح شديدة يقول اللهم أني أسألك من خير ما أمرت به، وجاء في الصحيح اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. فهذا خلاصة ما يذكر، والله تعالى أعلم.